اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من مصر تيوب مع عمرو عادل. كان موعدنا دايما بيكون يوم الجمعه، النهارده الموعد اتغير وهيفضل ثابت باذن الله. كل خميس الساعه 4 هيكون موعد مصر تيوب معاكم ومع كل مشاهدينا عبر جروب البرنامج على الفيسبوك مصر تيوب مع عمرو عادل. منتظر مشاركاتكم وبشكر كل اللي شاركونا، كل اللي بعتوا لنا اقتراحات، كل اللي بعتوا لنا رسائل، كل اللي بعتوا لنا شكاوي على جروب مصر تيوب مع عمرو عادل، بشكرهم كتير جدا. ال 15 يوم اللي فاتوا كانوا 15 يوم كتير حلوين، كان فيهم مشاركات كتير جميله. اللي لسه اول مره يتابعنا، وما اظنش ان في حد اول مره يتابعنا النهارده، الحلقه بقالها كتير، البرنامج بقاله كتير بنقدم فيه حلقات، لكن عامه احنا عندنا فقرتين، فقره فيسبوك فقره يوتيوب. اول فقره هبدا مع حضراتكم النهارده فقره الفيسبوك، فيها خبرين او فيها بعض المعلومات القيمه. اول حاجه جاتني رساله على جروب الفيسبوك، الرساله دي غريبه شويه، هي من اخت او من طالبه في مدرسة ببورسعيد اسمها نور الهدى، بتقول اليوم كان أول أيام الدراسة، أنا طالبة أزهرية ومن أول يوم صعقت عندما دخلت مدرسة الفقه، قالت بدأت بالشرح، وأول ما بدأت به أول ما بدأت بالشرح بدأت بأنها أحلت فوائد البنك وجميعنا عارضها في هذه الفتوى. قالت ان فوائد البنك حلال، وانتهى الدرس عندما غادرت الفصل، بدأنا جميعا باحتقار ما تقول وقررنا عدم الوثوق بها. ده من اول، ده مش اول حلقة بقى، ده من اول درس بداية القصيدة او بداية الدراسة تحليل للفوائد. طيب قالت اللي مش عاجبه يحل ما حرم الله، إن لو هو شايف من الكبائر خلاص هو حر، هو حر في الفوائد يسيبها يتركها زي ما هو عايز. هذا هي الطالبة بتقول لي هذا أزهرنا منارة العلم الإسلامي في العالم، وإن كان يحلل الكبائر. طيب فأين ندرس الحلال والحرام؟ أفيدونا أفادكم الله. والله إحنا مش عايزين نعمم هذه الحادثة على كل الأزهر، الأزهر مؤسسة دينية فيها الخير كتير وفيها مشايخ وأفاضل وعلماء تعلموا فيها وعلمونا من الأزهر، لكن هي طبعا أمر غريب جدا من المدرسة أن هي أول ما تدخل في أول الدرس في أول يوم في الدراسة تقول لهم أن تحليل الفوائد أو فوائد البنوك حلال. طيب فدي رسالة نوجهها لكل المدرسين في بداية العام الدراسي ولكل المدرسات، أن يتقوا الله فيما يعلمون وفيما يقولون. عندي خبر من أخبار سوريا ارتباطا أيضا بالدراسة. أول حاجة هنعرضها على صفحة الفيسبوك عندنا على جروب مصر تيوب مع عمرو عادل، وأمامكم على الشاشة دلوقتي أخبار الدراسة في سوريا. أخبار الدراسة في سوريا، يا ترى إخواننا أحبابنا أبنائنا في سوريا استقبلوا الدراسة إزاي؟ الفيديو ده عجيب جدا، وهو صورة مش فيديو، هي صورة وجدتها حتى على شبكة رصد، كلنا نعرف شبكة رصد، وكاتبين تحتها بدون تعليق التعليق ليكم. أنا برضو هقول بدون تعليق، هتشوفوا الصورة دلوقتي، هي صورة الشباب أو الأولاد الصغار في سوريا وهم داخلين في بداية العام الدراسي، كل واحد منهم قاعد على الديسك بتاعه وجنبه بدل ما هو جنبه زميله. هتشوفوا دلوقتي معانا إيه اللي موجود جنبه في صورة من دراسة في سوريا. طبعا قبل ما انسى احب اقول لكل اللي بيسمعونا لكل مشاهدينا الاعزاء، لا تنسوا غدا ان شاء الله امام مسجد عمر مقرم واقفه لاجل المطالبه بالافراج عن الشيخ ابو يحيى مفتاح فاضل المشهور بقضيه الاخت كاميليا شحاته والدفاع عن الاسيرات. الاخ ابو يحيى زي ما انتم عارفين اتاخذ على احداث امبابه، مع الرغم ان هو ما كانش موجود هناك، لكن بنذكر وننوه ان الوقفه غدا امام مسجد عمر مقرم. طيب ايضا من فقرات الفيسبوك النهارده، وهو يعتبر محور موضوعي، عايز اقول ان انا معايا مقاطع فيديو يوتيوب كتير هتعجبكم، فانتظرونا خليكم معانا لاخر الحلقه وهتشوفوا بعض مقاطع اليوتيوب خاصه بالانتخابات، خاصه باحداث السفاره، خاصه بزياره اردوغان، مقاطع سريعه جدا لكن ان شاء الله تنال اعجابكم. موضوع الحلقه من الفيسبوك هيكون عن علم، العلم ده ربما يكون ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه، ربما يكون هو مصطلح لو سالت الناس عنه في ناس تقول ما نعرفش وفي ناس معروف عندها بمفهوم مختلف. الحلقه اللي فاتت لما تكلمنا عن الليبراليه، والحمد لله كانت التعليقات حتى على الفيسبوك ومن بعض المشاهدين والمستمعين عجبهم جدا موضوع التحدث في الليبرالية أو في المصطلحات اللي ناس كتير ما تعرفهاش. النهاردة في حاجة اسمها البروباجندا. البروباجندا هنقول ايه البروباجندا؟ انت تعرف يعني ايه البروباجندا؟ او انت تعرفي يعني ايه البروباجندا؟ بتسمعي عن البروباجندا كتير او بتسمع عن البروباجندا كتير لكن بتقول ده واحد عامل بروباجندا. ازاي؟ يعني مثلا تلاقي واحد عامل شو كبير كده او دعاية او اي شكل من الاشكال دي فبيتقال ان ده هو ده علم البروباجندا. البروباجندا علم له اصوله وهي كلمة اوسع مفهوما من الدعاية، لا هي تعني النشر مش مجرد الدعاية. لما تعرف ان علم البروباجندا ده علم ليه اصول وليه قواعد وليه مؤسسين وليه منظرين وليه مطبقين. علم البروباجندا هو علم بيتحكم في الشعوب. ازاي؟ يعني بيوجه الشعوب بالتوجيه اللي هم عايزينه. مين اللي هم عايزينه؟ علم البروباجندا اعزائي المشاهدين هو علم منتشر مش في الغرب بس، لا في كل العالم، لكن بداية صناعته كانت في الغرب اللي هو علم البروباجندا. يعني ايه بسهولة وببساطة عشان ما ندخلش في تنظير او في تقعيد لمسائل تكون شائكة شوية او تكون صعبة؟ علم البروباجندا ده ليه امثلة وقواعد، لما نضرب المثال هيتضح هذا العلم. مثلا هضرب مثال بسيط جدا، تعرفوا جيفارا محرر كوبا اللي قابل فيدل كاسترو في المكسيك وبكده اجتمعوا مع بعض وذهب الى كوبا وحرر كوبا، وبعد كده راح لزائير وابتدى يعمل يعني يحاول يطبق نفس الثورة اللي قام بها في كوبا، وهو شخصية مشهورة جدا لدى ملايين، بل يعني مش من المصريين، من غير في العالم كله جفارة ان هو رجل ثوري عظيم ومشهور كبير جدا. لو جينا نقارن بمثلا احد المسلمين مثل الشيخ أسامة بن لادن، انا ما بتكلمش على فكر معين، انا بتكلم على الصورة الاعلامية للشخص ده وللشخص ده، هتلاقي ان الاعلام الغربي صنع من هنا بطولة والناحية التانية صنع من هنا ارهاب. ازاي؟ هي دي البروباجندا التطبيقية. معايا على الهاتف للتعليق على البروباجندا، علم البروباجندا التطبيقية واثره في الشعوب وازاي الغرب استخدمه، معايا الدكتور امين صوصي علوي من معهد، مدرس بمعهد إيميكا بفرنسا وباحث في علم البروباجندا التطبيقية وخبير في علم الأيديولوجيات. أستاذ أمين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور أمين.
وحياكم.
كنا بنتناقش النهاردة في حلقتنا عن علم البروباجندا وبنحاول نبسطها لمستمعينا والمشاهدين. كنت عايز أعرف تأثير هذا العلم، علم البروباجندا، على توجيه ثقافة الشعوب وإزاي أثر في شعوب كتير من الشعوب العربية وغيرها.
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هذه يعني يجب يعني تعريف ابتداء بهذا الموضوع، لأنه غالبا ما يتم استعمال كلمة بروباجندا عند الإعلاميين لوصف الآخر بترويج لأفكار كاذبة. يعني موضوع البروباجندا هو موضوع مرتبط بالمؤسسة الغربية بشكل عضوي، وهذا يعني من القرون السابقة. يعني أول مؤسسة أنشئت للبروباغندا داخل الفاتيكان وما زالت قائمة إلى يوم هذا، أنشأها بابا اسمه البابا غريغوار الخامس عشر، وهي كانت خاصة بنشر النصرانية وتنصير العالم، وما زالت الآن موجودة في الفاتيكان وهذا ما لا يعلمه الكثيرون. تسمى كونغريغاسيو دي بروباغندا فيدي، يعني لو بحثنا على تعريف كلمة بروباغندا في المعاجم المتخصصة في الإعلان سنجد هذه العبارة كونغريغاسيو
دي. الصوت فضلاً أستاذنا أمين، فضلاً الصوت ارفع الصوت قليلاً حتى أسمعك بوضوح.
طيب، يعني قلت أن البروباغندا كمؤسسة، أول مؤسسة أنشئت لها داخل الفاتيكان.
نعم.
وإلى اليوم موجود داخل الفاتيكان، يعني الآن هي خاصة بنشر فكر معين.
أيوة صحيح.
والكلمة بروباغندا يعني أصلها لاتيني من بروباجيري يعني النشر وليس الدعاية. فكرة يتم الحديث عن بروباغندا في عند العرب وإلصاقها بكلمة دعاية، وهذا خطأ في نظري، خطأ معرفي.
نعم.
لأن الكلمة مرتبطة بالنشر تحديدا. طيب بعد ذلك ظهر شيء في القرن التاسع عشر اسمه عقلية الجماهير، بعد اكتشافه من طرف عالم النفس الشهير الفرنسي جوستاف لوبون. جوستاف لوبون المعروف يعني طالما يتم عن الإسلام، هو من أحد عقلاء الغرب يتحدثوا عن الإسلام بشكل موضوعي.
نعم.
جوستاف لوبون اكتشف شيء اسمه نفسية الجماهير، وهذه إلى القرن التاسع عشر ما كانت معروفة. يعني غالبا نتحدث في علم النفس عن نفسية الفرد. وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهر هذا العلم وظهر التفاصيل بعد اختبارات وتجارب قام بها جوستاف لوبو. الإشكال هو أن ظلت الناس تتعامل مع الجماهير وكأنها أفراد إلى أن جاء القرن العشرين.
نعم.
وبدأ التفكير في كيفية التعامل مع الرأي العام على أنه كتلة واحدة يتم سوقها بشكل ممنهج وبشكل علمي بعيد عن الارتجال. لأنه في السابق هذا معروف في تاريخ الأدب السياسي أن الجماهير تقاد. ومعروف كتاب لميكافيلي كتاب الأمير كيف يتم التعامل مع الرأي العام بقضية التغيير وقضايا مثل الحرية. يعني كلمات
يعني عامة. سيد أمين كيف ترى استدراج العقول بسهولة لهذا العلم أو لهذه الثقافة التي يريد أن ينشرها الغرب؟
وأولا يعني كلما زاد المعرفة بالجمال وكلما تطور علم النفس الجماهيري وهو موجود كشعبة تدرس في الجامعات الغربية وحتى في الجامعات العربية.
نعم.
كلما تطور كلما كان معرفة الجماهير والميكانيزمات المتحكمة فيها كلما كان القدرة أكبر عند الإعلاميين وعند صناع القرار على التعامل معها والدفع بها نحو الأجندات السياسية. وعلى فكرة كلمة أجندة هي مأخوذة من بروباغندا.
نعم.
كلمة أجندة هي من آخر جزء من كلمة بروباغندا. فالإعلام والسياسة هما قطبي التعامل مع الرأي العام. وهذا ينبني على آليات سيكولوجية من جهة ومن جهة ثانية تقنيات تم تطويرها في لجنة في القرن العشرين. في بدايات القرن العشرين ظهرت لجنة اسمها لجنة كريل أو كريل كوميشن.
نعم.
أسسها الرئيس الأمريكي ويلسون في الحرب العالمية الأولى. عبرها تم يعني تطوير آليات للتعامل مع الرأي العام والدفع به بشكل لا واعي.
كيف تصرف مع الألمان كيف تصرف مع الأمريكان مع الألمان
في هو صراحة يعني عادة ما يتم حينما نتحدث عن البروباغندا كان غالبا ما تلصق هذه التهمة بالنازية.
نعم.
ويتم الحديث عن جوبلز كأنه أحد مؤسسي البروباغندا. جوبلز هو كان يعني وزير البروباغندا في النظام النازي. ظل كلمة بروباغندا مرتبطة بجوبلز وهذا يعني من الكذب التاريخي والتزوير لأنه جوبلز ظهر في القرن في يعني الحرب العالمية الثانية في حين هو تلميذ لبرنينج اللي هو أمريكي وتابع للمنظومة الديمقراطية. فتطورت البروباغندا في رحم الغرب.
نعم.
الديمقراطي وتم استعمالها لدى الدكتاتوريات بشكل غير احترافي. فالدولاندا الماكسيمولية هي أقل استعمالا للبروباغندا وهذا عكس السائد في الرأي العام العربي.
طب هل من سبيل دكتور أمين لمقاومة البروباغندا ولا ده أمر محتوم على الشعوب؟
طبعا ليس بأمر محتوم. يعني أول من يعني يفتح الباب للاستغلال عبر آليات البروباغندا هو انقياد الشعوب لبعض الأشياء منها مثلا التسلية. فالبروباغندا دائما يتم اعتمادها في اتباعها في برامج التسلية. ومعروفة الوصفة الرومانية القديمة طانم أكثر كنسيس اللي معناها الخبز.
نعم.
والألعاب يعني الرومان قديما كانوا حينما يستقروا في مكاننا يأتوا بمسارحهم الضخمة وبعد ذلك يقوموا يعني لقاءات رياضية وبين مصارعين وأسود وكذا ويتم عبر هذه المشاهد يعني التلاعب بالرأي العام وإبقاؤه مرتبط بالتسلية في حين القرارات تصنع في جهة ثانية. اليوم التسلية أخذت أبعاد ثانية.
نعم.
فالجماهير حينما تلاحظ مثلا في عبر الإعلام الجماهير مهتمة بالرياضات اللي يسميها الرياضات الكروية مثل الكرة مثلا تجد الملايين من الناس تتابع مادم.
صحيح.
فهناك تجد يعني كثافة كبيرة للسياسيين فدائما يحضروا لهذه المباريات لأنه كأنك أتيت بشبكة صيد واصطدت الجماهير. فتقدمهم كقربان لمن للاقتصاديين، فتجد يعني الاعلانات منتشره في هذه المعتبات
وسائل مختلفه.
يعني اموال ضخمه تصرف على هذه المهرجانات الرياضيه اذا صح القول، وعبرها يتم تمرير كل الخطابات السياسيه سواء كانت سياسيه او غيرها. فالايديولوجيات معاقلها الاخيره هي هذه الاماكن. كذلك كل المهرجانات الفنيه من الموسيقى ويعني غيرها من الفرجه، هنا يعني يتم تجميع اكبر عدد من المشاهدين، وبالتالي يمكن التلاعب بهم يعني في فتره وجيزه وفي وقت واحد.
بشكرك دكتور أمين صوصي علوي على مداخلتك القيمة الجميلة. دكتور أمين خبير في علم الأيديولوجيات ومدرس بمعهد إيميكا بفرنسا، أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، زي ما سمعتوا كده من دكتور أمين يمكن لخص لنا فكرة البروبوجندا. أنا يعني سريعا أضرب بعض الأمثلة، منها تأصيل بعض المصطلحات، هو أيضا من علم البروبوجندا، منها تأصيل بعض المصطلحات، ومنها استخدام قاعدة ما تقرر تقرر. يعني في الإعلام يكرروا لنا الأمر مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف حتى يتقرر ما تقرر بالكاف تقرر بالقاف علينا ويبقى محفوظ، والمواطن أو الشعب العربي سهل التلقين جدا. أيضا تأصيل المصطلح لوحده، المصطلح الفردي، مثلا كلمة قبطي تعني المصري القديم. هنا في مصر مثلا النصارى يحاولون أنهم يؤصلوا الفكرة لمصطلح قبطي، مع أنه يستغنى عن مصطلح مسيحي أو مصطلح كاثوليكي أو أرثوذكسي أو بروتستانت، أي مصطلح أو أي مسمى من المسميات الدينية عنده، لأجل أنه يؤصل لمصطلح آخر وهو مصطلح قبطي. إيه الهدف منه؟ بعد فترة من الزمن يبقى معروف أن القبطي ده هو المصري القديم، فبعد فترة من الزمن يبقى غير القبطي هو ضيف على مصر. أيضا كانت حادثة مشهورة، يمكن الدكتور صوص علوي أمين كان ذكرها في إحدى مقالاته على الجزيرة، إن كان صاحب شركة سجاير في واشنطن في أمريكا، وكان عايز يعمل يعني يبيع ويعلي إيرادات شركة السجاير أكتر، فاستشار أحد الخبراء وهو كان خبير في الإعلام وفي البروبوجندا، فقال له نأتي بالناس، نجيب ناس كتير جدا إعلاميين ويجوا يصوروا نساء واقفين، والنساء دول هو مثلا يعني سلوكه منحرفة أمريكا يعني. فاجتمعوا كلهم في مكان من الأماكن والنساء كلهم مسكوا السجاير خبوها، وبقت السجارة هي رمز الدكتاتورية عند الرجل، فعشان الإيرادات تعلى صور السجارة دي إن هي رمز الدكتاتورية عند الرجل، فلما تقوم المرأة بيها هتكون عملت تحرر. وده اللي حصل فعلا، أول ما اتفقوا إن في إشارة أو في صوت هيحصل، أول ما الإنذار ده يحصل أو أول ما الصوت ده يضرب، كل النساء تطلع السجاير وكأنها رمز التحرر، فده نوع من أنواع البروبوجندا. وده اللي حصل أيضا لو نفتكر في عهد صفية زغلول وسعد زغلول وهدى شعراوي، لما وقفوا كلهم وجي سعد زغلول كان في منفاه ورجع وقابلته هدى شعراوي على الباخرة، وأول ما جت كان معاها نساء كتير جدا، وأول ما نزل من الباخرة استقبلته بالسلام صفحته وراحوا رافعين النقاب، ودي كانت حاجة في الوقت ده عجيبة جدا، لأن في الوقت ده كان فيه النقاب منتشر جدا وكانت عادة المصريين، فبذلك أصبح هذا رمز للتحرر، فدي عملت بروبوجندا. في أمثلة كتير جدا لعلم البروبوجندا، لكن أنا شايف المقام لو يعني فتحنا فيه مش هنعرض ولا فيديو النهاردة، لكن لازم تعرف في الآخر البروبوجندا هو علم صناعة غربية للتأثير على الشعوب لتوجيه معين. ما بيقولش في علم البروبوجندا الخبر ده إن احنا نقول خبر ولا نحلل الخبر، لكن علم البروبوجندا بيتطرق ليه الخبر ده، ليه قالوا انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور مع ان ما كانش فيه ولا واحد مات، تلاقي الاعلام بيقول لك النهارده 2 ماتوا بسبب انفلونزا الطيور، تدور عليه بيقول لك مثلا في المنيا في قريه كذا او في الشرقيه في قريه كذا، تدور في القريه وتدور في المكان ما تلاقيش ان حد مات ولا اصيب بهذا المرض، ولو اصيب بحاجه تانية وقال لك ده بسبب انفلونزا الخنازير او انفلونزا الطيور. ده كان ليه بيعملوا الاعلام الغربي وبيدخلوا مصر هنا او بيدخلوا الوطن العربي؟ عشان يشغل المسلمين او يشغل العالم العربي كله بالبروبوجندا او بهذا الامر الجديد، فيعمل عنده نوع من التوجيه لهذا الخبر، يفضل شاغل باله بالموضوع ده، ويكون من ناحيه تانية في مكاسب بتحصل للعالم الغربي من الضرب في غزه او غيرها، من سحب البترول او الاعتداء على بعض الدول او اي فكره بيعملوها. دي البروبوجندا هو اقوى سلاح، لدرجه ان احنا الاعلام بقى يحط لنا الفكره في دماغنا، الاعلام بقى يدينا الحاجه اللي هو عايز يوصل ليها يرسخها في الأذهان. العلم متسع شوية أو الكلام فيه طول، لكن عايز أنتقل سريعا عشان وقت البرنامج لفقرة اليوتيوب، بعد ما عرفت إن البروبوجاندا معناها النشر ونشر الأفكار، وبدايته كانت من الصناعة الغربية، ونشر الأفكار اللي هم عايزين إن إحنا نعملها أو إن إحنا نعتقدها. وأنا ضربت المثال ده كتير جدا، مثال الشخصية الدينية في السينما، في الإعلام المصري. ربما يعني كلنا ما بنتفرجش على افلام، لكن ده معروف قديما ان كان بيطلع الشخصيه الملتزم ان هو ملتحي، ليه كرش كبير وغلبيته قصيره، وبياكل الفته وبيمسحها من على حيطه، او ارهابي، او زير نساء، او بيبني عماير وتقع ويقول له مالكش فلوس عندي، ويديله بلحتين بدل العماره اللي وقعت، يعني نصاب، او ان هو عياذا بالله بيزني زنا محارم، او بيبيع سبح وسواكات امام المسجد، ومش متقدم وما بيعرفش يعمل اي حاجه خالص. فهي دي الشخصيه الدينيه الملتزمه عند الإعلام اللي صورها لينا، لدرجة أنك لغاية النهاردة لما تقابل واحد يقولك أصل الجماعات السلفية دي أو الإخوان أو التيارات الإسلامية دول متطرفين، ده لسه منغلق على ما بتفرجش غير على الأفلام القديمة والمسلسلات اللي كانت بيعرضها. وكان طبعا صاحب النصيب الكبير في الموضوع ده وحيد حامد وعادل إمام اللي صوروا الشخصية الدينية الملتزمة بهذه الصورة السيئة. أنتقل سريعا لفقرة اليوتيوب. معنا أول فقرة من فقرات اليوتيوب وأول مشهد هتشوفوه معنا هو مرتبط بالدراسة أيضا، وهو المدرس المفتري. تعالوا نشوف مع بعض المدرس المفتري بيعمل إيه، وبعد كده نرجع لكم تاني.
تعال تعال عليك مش هتغلق انت انا خلص عشان وانا راح عيال انا راح عيال مش هتغلق شوية مش هتغلق شوية ايه وليه احمد الشريف كاتب علي احمد الشريف هشد هلق انا مش هشد هلق هشد هلق ولا لا هشد هلق خالص
خش يا بنت توالي
خش على خلاص يا بنت خلاص تعبت من الكلام انا كنت عليها بعمري كنت على مره دي تعيد خدك منديل ولا عندك قماش شد عين كمان مش فاكر شيء خالص تعالي يا تعالي تعالي
طب انا بلعب
اشد على بلعب
انا بلعب
طبعا ده يعني يحاكم محاكمة المجرمين، ده عمره ما يكون مدرس على اللي بيعمله. المشكلة الغريبة بقى في الوقف بيصوره، يعني لما تشوف الحاجة زي دي تشوف هو طب الوقف بيصور ده بيصوره ليه؟ وإيه الهدف ان هو يصوره ويرفع المقطع ده او يتاخد يترفع على اليوتيوب ويصور المأساة اللي بتحصل دي؟ فدي يعني بداية، هو كده كده المدرسين عاملين اضراب، فما فيش مشاكل، ما فيش حد هيضرب اليومين دول. طيب انتقل سريعا برضو عشان نقدر نعرض كل فيديوهات النهارده. في احداث كانت الايام اللي فاتت، احداث كتير جدا ما لحقناش نتابع معاكم لان الحلقه اللي فاتت كانت معاده، لكن هنجمعها بسرعه كده. احداث السفاره الاسرائيليه عندي فيها ثلاث فيديوهات. اول حاجه فيديو سبب احداث السفاره او سبب المشكله اللي احنا فيها دي، كانت بسبب موقعة الجمل. موقعة الجمل في فيديو معروف جدا، الفيديو اللي هو دخلوا بالجمال وبالحصنه وقعدوا يضربوا ويبهدلوا الثوار، ده مشهور جدا. في فيديو اخر اللي معايا النهارده هو الفيديو بتاع الثوار، بتاع اللي ضربوا بقى الثوار وهم راجعين. هنشوفه بسرعه كده، نشوفه وهم راجعين من موقعة الجمل. عايزكم تركزوا في الكلام اللي بيتقال، اللي بيقولوا الناس اللي راجعه من موقعة الجمل بعد ما ضربوا الثوار في ميدان التحرير.
ضربتوهم هناك مية مية، طالعين انت بحد ولا مع نفسيكوا زينا؟ هنروح احنا فين؟ صح، الله يبارك لكم. حد يكلمكم من الجيش يا رجالة؟ حد يكلمكم من الجيش؟
طب والله عيال عشر على عشر على المناظر، والله العظيم عملوا اللي احنا خايفين نعمله.
استنى بقى، في جمل متعوض
يا ريس.
عملتوا فيهم ايه؟
والله انتوا عملتوا اللي احنا عارفين نعمله.
والله يا عم يا عم، ولا احنا بلطجيه ولا احنا صحفيين.
خد بس، خد بقول لك، والله انتوا عملتوا اللي لازم يتعمل. والله يا رجاله واصل كله مشاكل يا باشا، عملوا اللي كان لازم يتعمل يا باشا. والله السلام عليكم.
ازي حضرتك يا باشا؟
متواجد.
يلا ربنا يسترها.
اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
مش هو ده الفيسبوك بقى شباب الفيسبوك؟
والله ما دول بتوع الفيسبوك اللي قاعدين دول، مش بتوع الفيسبوك. لا, 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 لا. لا بتوع الفيسبوك محترمين.
احنا
بنضحكش
على بعض،
احنا بنضحكش على بعض يا بيه. مش دول العيال على الفيسبوك مشوا من يوم 25
يا عم. من الاخر انا هقول لك، بص البلطجيه اتلمت، العيال الحراميه اتلموا، هي غير هوجه في الزحمه. خرج واللي كسر واللي نابوا خلفل فين اللي قاعدين دول، هم برضو دماغهم تعبانه. الراجل غير كل حاجه، هو احتوى وجاب رئيس وزراء ونائب. انت عايزين تاني؟
يلا الحمد لله.
وبعدين ده ما تعمل ده اللي تعمل فيه كده؟
الحمد لله.
احنا هنعض ببعضنا. ايوه
ده الفيديو اللي هو بعد ما رجعوا من موقعة الجمل وضربناهم يا باشا، وبيديله التمام بعد ما خلص موقعة الجمل. مش عايز اعلق كتير، عايز ننتقل على طول لفيديو اخر اللي هو سبب بقى بعد موقعة الجمل وبعد المحاكمات الكتير اللي احنا بنشوفها. الفيديو ده يمكن كان سبب ان كاميرا قناة الحكمة تتاخد، وسبب ان مراسل قناة الحكمة يضرب كالعادة في المحاكمات. المخرج بيقول لي اللي هو انت. طبعا كلنا لما كنا بنروح ومراسلي برنامج مصر الحرة لمحاكمات مبارك، كان بيحصل حاجات عجيبة جدا، سواء من مجموعة احنا اسفين يا ريس او من الامن المركزي. في اخر مرة هنشوف دلوقتي الفيديو اللي كان سبب في اخذ الكاميرا من مراسل قناة الحكمة، وسبب الاعتداء على مراسل قناة الحكمة او مراسل برنامج مصر الحرة، وايه اللي حصل فيه، وبعد كده نرجع لكم تاني.
Thank you.
ولد الطحن 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 يعني. بعد دي على طول حصلت المشكلة بتاعت شباب الألتراس واللي عملوه شباب مشجعي النادي الأهلي واللي عملوه أو اللي حصل لهم من الأمن المركزي. مباشرة كان الانتقال للجمعة اللي كانت جمعة قالوا عليها تصحيح المسار وكانت أحداث السفارة. النهاردة أنا هعرض فيديو مختلف تماما عن كل اللي تعرض في أحداث السفارة. في شاب بينزل بيقع وهو طالع, وفي شاب تاني بيطلع ينزل العلم, وفي ناس بتضرب, وفي اشتباكات بين الأمن وبين الثوار أو بين المعتصمين, وفي فيديوهات كتير جدا. اللي معايا الفيديو النهاردة هو فيديو بيقول لنا مين سبب كل ده, يا ترى مين هو السبب في أحداث السفارة الأمريكية السفارة الإسرائيلية, مين اللي عمل الشغب, مين اللي قام بالدور ده كله. في ناس كتير ما تعرفش لغاية دلوقتي. تعالوا نشوف مجدي خليل المحلل النصراني قال مين اللي عمل أحداث السفارة الإسرائيلية.
بدأت 2005 ضغط شديد جدا, ومبارك تنازل وسمح للمحتجين أن يظهروا في الشارع وسمحوا لكفاية, وكانت هناك دعم كبير لكفاية في الإعلام الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية, بالإضافة إلى أن هم دربوا مجموعات من الشباب وهذا الموضوع. فبالتالي ليس هناك علاقة بتنظيم القاعدة, لا له علاقة ثواني بس أرجوك ده حاجة وده حاجة. لما دخلوا الإسلاميين هم اللي عملوا سفارة إسرائيل والبلطجية, لكن
الإسلاميون كانوا غائبين. الإسلاميون كانوا غائبين عن السفارة.
اسمعني,
هذا كلام غير دقيق.
الشباب الواعي المحترم الذي خرج في التحرير في ثورة 25 يناير, ثورة اللوتس, ما هوش هو اللي اقتحم سفارة إسرائيل. الغوغاء والبلطجية وبقايا الفلول والإسلاميين والسلفيين المدعمين من بعض الدول العربية
كانوا غائبين كاملة. كانوا غائبين
والآن
عن السفارة.
الآن هم ظهروا,
أنهم أصدروا بيانات تنديد باقتحام
لا
السفارة.
يا سيدي,
هذا كلام
لا يا سيدي يا سيدي.
وها أنت تعيد الكرة في مديحك لنظام مبارك التي كنت تكيل المديح عليه قبل أن يسقط.
طيب أما الكلام بأن أسعد أعطيه مجدي
لا هو الكلام غلط. مين اللي
لكن بسرعة
أنا معارض لنظام مبارك دي 20 سنة, وهذا الكلام أنت غير متابع.
أصبحت معارضا اليوم.
أسعد رجاء خليك.
أنا معارض من 20 سنة وأنت لا وغير متابع وغير دقيق.
طيب
وإزاي بتدرس علوم سياسية؟
أنا أعطينا رأيك
لها. النظام مبارك على مدى 20 عاما. ارجع إلى كتاباتي وارجع إلى مناظراتي في الجزيرة وفي كل القنوات العربية. أما ومعارض للإسلاميين في نفس الوقت, لأن هم دول خيار شمشون. وأنا كتبت واختلفت مع الدكتور سعد إبراهيم, قلت له مبارك نظام فاسد جدا, ولكن الخيار هو البديل الثالث, هو القوى الديمقراطية المدنية التي ظهرت بالفعل اليوم 25 يناير في التحرير.
أما
الإسلاميين فهم خيار شمشون.
الإسلاميين جننوا الناس, يعني ناس يقولون الزلزال اللي حصل في اليابان الفترة ده كان قام بيه الإسلاميين, وخرم طبقة الأوزون كان سبب فيها الإسلاميين, ونقص مياه النيل كان سبب فيها الإسلاميين, واتجاه الريح عياذا بالله كان سبب فيها الإسلاميين, وتعطل المترو كان سبب فيها الإسلاميين, وكل حاجة سبب فيها الإسلاميين. حتى السفارة زي ما رد عليه كده وقال لمجدي خليل, طبعا عرفتوا مين مجدي خليل اللي هو اللي قاعد لابس بدلة, هو ده مجدي خليل وهو ده تحليله. والحمد لله ان احنا توصلنا النهاردة ان احنا نعرف بعد كل التكهنات دي مين اللي عمل أحداث السفارة الإسرائيلية. مجدي خليل قال الإسلام تماما عن المشهد ده. حدث كان معنا حدث آخر, زيارة أردوغان. أنا قلت إن زيارة أردوغان مش عايزين نطيل فيها المقام أو نطيل فيها الكلام, لكن في فيديو واحد بس لزيارة أردوغان. الفيديو اللي أنا عجبني جدا هو فيديو لإبراهيم عيسى تعليقا على زيارة أردوغان اللي ناس كتير انبهرت بيها. ناس كتير أعجبت بأردوغان وبزيارته لمصر وبتعاون الاقتصادي بين البلدين. تعالوا نشوف النهاردة واحد من الناس الإعلاميين, المفروض أنه هو من الناس الإعلاميين الكويسين, نشوف إبراهيم عيسى وتعليقه على زيارة أردوغان لمصر.
لا شفناش احنا اردوغان مربي دقنه كده؟ مش كده ولا ايه؟ شفناش اردوغان مربي دقنه كده طول ما قاعد يعمل دقنه كده او مثلا لابس جلباب؟ ما شفناش او لابس بتاع ده زي ده يعني اي حد عايز يلبس له عايزه، ده موضوع ما لناش دعوه بيه. لكن اقصد ما اعتبرش ان الاسلام والتدين وتقدم المسلمين رهن او رهينه باللبس ده. حتى حجاب زوجته مش خمار ولا نقاب ولا يعني ما طلعش الشكل الموضوع لا. يعني الاسلام حلو اهو من وجهه نظر الاسلاميين، الاطار الاسلامي السياسي والاسلام يقدر اهو ينجز او الشخصيات ذات المرجعيه الاسلاميه. طب اني مرجعيه اسلاميه؟ مرجعيه اردوغان ولا مرجعيه الشيخ محمد حسان مثلا؟ خلينا نتكلم بوضوح على الموضوع ده، لانه الشيخ محمد حسان قال انه مش عايز
خلينا نتكلم معاك بوضوح. هي المشكلة هي يعني سبحان الله لما نبص الموضوع اللحية والجلبية اللي هو مبسوط ان اردوغان ما جاش باللحية وعمال يعمل في لحيته كده والجلبية على فكرة، وده كان بلاقيه في تعليقات كتير على الفيسبوك، ان الاقي حد من الشباب النصراني يقولك ايه ده شكله بلحية وجلبية وشكله ايه ده المنظر ده، وهو ناسي اساسا ان ابوهم في الكنيسة او القصة او القمص او البابا بيبقى بلحية وجلبية. خدت بالك؟ دي برضو نوع من انواع البروبوجاندا، ان هو وصلك ان الملتحي اللي لابس قميص ابيض وطاقية بيضة ده يختلف تماما عن واحد ملتحي ولابس قميص اسود وحاطط صليب. فده اللي مضايق النهاردة ابراهيم عيسى، ان اردوغان جه مش لابس، مش عمال يعمل في لحيته كده ولابس جلابية. ما الاسلام حلو اهو، هو بالنسبة له كده الاسلام حلو، هو بالنسبة له ان هو ده اللي يعوق التقدم الاسلامي، اللي يعوق تقدم المسلمين، ان هو يكون بلحية ويكون بجلبية. مش عايز انا اقعد اسرد لكم مين كان بلحية وجلبية وفاد، مش المسلمين لا، افاد العالم ازاي بابحاثه سواء في اي مجال من المجالات. وعلى طبعا يعني رأس كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب اللحية والصحابة كانوا اصحاب اللحى والقميص. لكن هي دي يعني حاجة غريبة جدا. خلاص احنا ان شاء الله نجيب اردوغان بحملات، يبقى لابس حملات وقميص عشان يقدر ينجز لنا ويبدع لنا. طيب انتقل للفقرة الثالثة قبل الاخيرة، بعد ما خدنا فقرة عن السفارة الاسرائيلية واحداثها وعن زيارة اردوغان، عندي فيديوهين ايضا في فقرة الانتخابات، وهو اول فيديو هنشوف تعليقا على الانتخابات القادمة وما يحدث من الاخوان المسلمين. مش عارف الاخوان المسلمين عمالين يرشحوا نفسهم كده ليه ويكسبوا ويدخلوا في نقابات ويدخلوا في مؤسسات، دي حاجة مش انا اللي هتكلم عنها. هنسمع دلوقتي عمرو اديب وهو بيتكلم عنها.
في ناس تانية مميزة، خدوا بالكم من حاجة، في ناس واخدة. طب انا اتحدى كم واحد فيكو ارى قانون مجلس الشعب والشورى؟ انا اتحدى كم واحد فيكو عارف ايه هي المشكلة في تشكيل الدوائر؟ ده هو ده مستقبلكو يا ناس، الشارع مش هيجيب حاجة. في ناس تانية عارفة اللعبة فين وقعد عليها، فجأة هتلاقوهم هوبا ركبوا وقعدوا وانتوا مش عارفين حاجة. انا مش ضد ان هم يركبوا ويقعدوا، الشاطر يركب ويقعد ويدلدل رجليه كمان. شوفوا قد ايه بقى، اهلا بيكم شعب بلدنا. يعني هيكون ايه هو احنا عمرنا يعني كان لنا يد في حاجه؟ مع طول عمرنا كده، طول عمرنا عمرنا ما كان لنا راي، وفي حد دايما يروح واكل وش الحاجه وفجاه اللي قاعد. اللي بيحصل ايه بقى؟ انه في ناس من الذكاء ومن الحكمه، وانا بوضح لكم وبحذركم من بدري، هما مش مهتمين قوي باللعبه بتاعتكم دعاء رف والمشير والرئيس ووزير الداخلية، كل ده مش داخل معهم بنكلة. نزلني الدايرة، كسبني المجلس، اديني الدستور احكم. واذا كان على استفتة رايحين جايين يقولوا انتوا قلتوا في الاستفتة، امال لو جابوا المجلس كله هيقولوا لكم ايه؟ يعني على استفتة لغاية دلوقتي يقول لك الاستفتة، احنا ديمقراطيين. فجأة بقى الطيار ده ديمقراطي جدا بتاع الديمقراطية. طيب امال لو جبتوا بقى المجلس كله هيقولوا ايه؟ ولا تقدر تفتح بقك، مش ديمقراطية بقى، ولا تنزل الشارع ولا اي حاجة ولا مظاهرات. انت عايز مظاهرة ليه؟ ده انت جبتني. طيب انتوا عايزين تجيبوهم؟ انا اشك انه في حد لسه بيفكر في الموضوع ده. عايزين تجيبوه او مش عايزين ده موضوع تاني. وعلى فكرة احنا قاعدين في البلد دي دي بلدنا. كل الناس اللي بتكلمني انه ايه نعمل ايه بقى، مش هنعمل اي حاجة. احنا جالنا الانجليز وكنا قاعدين، وقبليهم من مليون سنة الهكسوس كانوا يجوا يمشوا، هم احنا قاعدين، كل الناس قاعدة، احنا مش قاعدين، احنا قاعدين. الناس اللي كانت في العمرة دي، الناس اللي مش فاهمة يعني ايه ممكن شنطة ما تجيش، اول مرة تركب طيارة في حياتها. مين ال 800,000 مصري اللي راحوا يعملوا عمرة؟ 800,000 جايبين الفلوس منين؟ في عمرة رمضان زدتوا عن السنة اللي فاتت 160,000. من ال 160,000 دول مين مصفرهم ومين اللي دفع لهم الفلوس؟ عشان فاهم ان في بعد شهر هعوزك. مين؟ انتوا مش شايفين البلد يا جماعة؟ ما حدش بقى بيبصلها. سايبينك انت غايب في الكلام ده، وقاعد هو بقى شغال سوبر ماركت في الأرياف عليه اليافطة بتاعتهم 50% خصم طول رمضان، بتشتري إزازة الزيت بالنص من 8 لـ4 جنيه، كيلو السكر من 7 لـ3.5 جنيه، باسمهم وموجود حزب كذا كذا تخفيض 50 أغلب قرى مصر. برافو عليه، على فكرة مش معترض، ناس شغالة، ناس شغالة، ناس فاهمة هي رايحة فين، شايفين طريقها. انما انتوا شايفين انتوا عايزين ايه؟ هل حد فيكم عارف هو عايز ايه؟ البلد كالعادة انه في مجموعة من الناس عارفة طريقها وماشية في سكة ومحد احنا بنتحركش. انتوا فين؟ انتوا فين؟ اخباركم ايه؟
انتوا فين؟ اخباركم ايه؟ طبعا كلكم ضحكتوا زي ما احنا ضحكنا كده، الاستوديو كله ضحك من المقطع ده. اول سؤال، حزب كذا وكذا بيعمل التموين وبيعمل السكر بنص الثمن والزيت بنص الثمن، طب هو ما قالش اسم الحزب ليه؟ عشان الناس ما تروحش تشتري؟ ما تقول لهم اسم الحزب ان انت مبسوط ومبسوط بالعمل اللي هم قول اسم الحزب. دي حاجه تاني. حاجه، في سؤال تاني موجه من الاستاذ عمرو اديب لكل، مش الاخوان بس، لكل المسلمين. زدتوا 160,000، في 800,000 معتمر طلع السنه دي، مين اللي طلعهم؟ معروف مين اللي طلعهم، كل واحد عامل جمعيه، كل واحد معاه فلوس، كل واحد شايل قرشين، كل واحد استلف، في حد اداله مسابقه، كل دي طرق انك تطلع بها العمره، وطرق سهله جدا ومعروفه لكل الناس. لكن النهارده بقى ان كل ده رايح لحاجه واحده بس، هي الانتخابات. والهكسوس جم وخرجناهم، والانجليز جم وخرجناهم واحنا قاعدين، والاخوان هيجوا وهنخرجهم واحنا قاعدين، وكل الناس هتيجي واحنا برضو قاعدين. فمقارنه من عمرو اديب بالهكسوس، مقارنه من عمرو اديب بالانجليز، بيقارن وجود الاخوان وطياراتهم. انا مش عارف امال ليه طيب بيسال، انتوا لسه عايزينهم؟ لسه عايزين الطيارات الاسلاميه تحكم؟ طب هم ايه اللي عملوه؟ هو مجتهد، هو بيوفر للناس، بيدعم للناس، بيعمل دعم. انت لسه عايز، لو بالمقارنه بتاعتك، انت لسه عايز امريكا؟ ما امريكا بتبعت لك معونه وعمال بتمدح في امريكا ليل ونهار، والناس بتمدح في امريكا ليل ونهار، ولو مسكت المعونه تبقى مشكله. طب ده انت حتى لو خدتها من الباب ده وهي بعيده اساسا، لكن الاخوان المسلمين هم او السلفيين او اي من الطيارات الاسلاميه والليبراليه، كله من ابناء الشعب المصري. التفكير والتوجيه للي هم بيعملوه او للي بيعملوه في الانتخابات ده طبعا توجيه مش سليم خالص وعور وباين لكل الناس. معايا فيديو تاني لنفس الشخص، هو لابراهيم عيسى وموقفه من الانتخابات، هنشوفه ونرجع لكم على طول.
والانتخابات في ديسمبر، عشان يا اصدقائي في الاخوان المسلمين، يا احبائي من السلفيين، الانتخابات في ديسمبر زي ما المجلس العسكري قال، اللي بنقوله ده وحكومه جديده ده مش هتغير الامر شيء، هروح الانتخابات. انتوا فاكرين انتوا هتكتسحوا في الانتخابات؟ يا سيدي خلاص ماشي، رايحين الانتخابات ومحدش يعمل الدستور اولا، يلعن ابو الدستور اولا. ايه رايكم؟ اخلص نعدي بقى 90 يوم دول ندير البلد بالطريقه الثوريه اللي تحطها صح، تنجح الثوره لغايه ما نعمل الانتخابات، ويا سيدي كسبتوا خدوها فل.
حاجه غريبه جدا لما تقعد تنادي بالديمقراطيه، الديمقراطيه وحكم الاغلبيه والحريه والليبراليه، وتيجي في الاخر تنفعل على الهوى وتلعن أبو الانتخابات عشان الإخوان المسلمين أو علشان غيرهم من التيارات الإسلامية بيترشحوا والشعب كله عايزها إسلامية أو بلاش عايزها إسلامية، عايز الناس دي هي اللي تبقى موجودة على الكراسي دي، عايز يسمع منهم، عايزهم يديروا البلد، وفي الآخر بعد ما طلبك بالديمقراطية وبعد ما طلبك بالليبرالية والحرية تطلع على الهواء. هي دي يعني، هو ده الكلام المنمق اللي المفروض يقوله الإعلامي؟ هو ده الكلام المؤدب المفروض يقوله الإعلامي اللي هو يقعد يلعن ويشتم؟ ده أمر غريب جدا. لو هيدل على حاجة هيدل على إنه هو جوه قلبه زعلان قوي 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 من اللي بيحصل. آخر فيديو وآخر فقرة معايا النهاردة هي فقرة كوميدية من فقرات اليوتيوب، هي هتشوفوها دلوقتي على احد البرامج، برنامج الاتجاه المعاكس، وانا بدور كده في فيديوهات على موقع اليوتيوب وجدت الفيديو ده، هو لسه جديد قريب جدا، وقوع عبد المسيح الشامي من على الكرسي في برنامج الاتجاه المعاكس. نشوفه ونرجع لكم تاني.
باحث عبد المسيح الشامي وعضو المجلس الوطني السوري السيد محمد العبد الله، نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين هو فيصل القاسم يحييكم من الدوحة، إلى اللقاء، يعطيك العافية.
لو ضحكت على الموقف ده، في موقف كتير جدا جدا تضحك سواء من الإعلاميين أو المذيعين أو الضيوف بتحصل في على الهواء مباشرة طبعا بدون أي استعداد ليها، بتلاقي مرة واحدة ضيف وقع، مذيع اتلخبط، حاجة حصلت، ألم، تلاقي واحد دخل على الهواء، كوباية سقطت، ده كله ممكن يحصل في أي برنامج من برامج التلفزيون على الهواء. المخرجنا مصطفى فضل بيقول لي يا ريت تبقى تعمل لهم حلقة، والله فكرة كويسة جدا إن احنا نبقى نعمل حلقة حتى نخرج من المود اللي احنا عايشين فيه شوية، نتكلم عن بعض، نعرض لكم مقاطع عن بعض اللي بيحصل في البرامج على الهواء، وتعرفوا حتى الكواليس اللي بيحصل فيها، والحاجات دي بتبقى موجودة على اليوتيوب، لكن مفيش مشكلة نبقى نجمع لكم أكبر عدد إن شاء الله من أو أفضل عدد موجود، أفضل فيديوهات ونعرضها. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم النهاردة من حلقة اليوم من برنامج مصر تيوب مع عمرو عادل. تكلمنا عن علم البروبوجاندا اللي هو النشر وتأثيره على ثقافة الشعوب، وإزاي بيوجهوا الشعوب كلها بهذا العلم استخداما لوسائل الإعلام المتنوعة والمتطورة، وده علم ليه فكره، ليه أصوله، ليه فروعه، ليه تنظيماته، ليه مؤسسينه، وهو يعتبر من أقوى علوم الأيديولوجيات، ويعني سلاح خطير جدا في حرب الشعوب. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، أتمنى أن أنا أكون جئت لكم بشيء جديد ومفيد في نهاية الحلقة. بشكركم أعزائي المشاهدين، وبشكر أحمد رمزي ورشدي وأحمد أبو زيد ومحمد عبيد ومحمد الغرياني، والشكر خاص لمخرجنا مصطفى فضل. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله الخميس القادم في نفس الميعاد وحلقة جديدة من مصر تيوب مع عمرو عادل، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.